قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى، رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ساق السند إلى الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في الباب حديث حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه، ما قال مثله، قال بنحوه، يعني حديث قريب من الحديث الأول. في هذا الباب يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. معنى ذلك أن الله قد افترض علينا الصلوات الخمس، وافترضها الله تعالى علينا بعدما دعا نبينا إليه. جميع الشرائع افترضها الله على هذه الأمة والنبي في الأرض، ولعظم أمر الصلاة خرج النبي من مكة إلى بيت المقدس في رحلة أرضية في ليلة، ولما وصل بيت المقدس أتي بالمعراج فعرج به في تلك الليلة إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله وخاطبه الله وأمره الله جل وعلا وأمرنا بهذه الصلوات. كانت الصلوات خمسين، بعد ذلك تفضل الله على هذه الأمة وجعلها خمسا، وقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: هي خمس وهن خمسون، خمس في العمل، خمسون في الأجر، لا يبدل القول لدي. نصلي ما افترض الله علينا، ولكن قد يقع نقصان في السنن، في الآداب، في الأذكار، في الأدعية، في بعض الهيئات غير الواجبة. فهل تكون الصلاة باطلة أم أنها صحيحة؟ الجواب: صحيحة، ولكن الله تعالى تفضل ومن علينا بأن شرع لنا النوافل التطوع، فنحن إذا ما تطوعنا أي صلينا النوافل وكان يوم القيامة ووجد أن في بعض صلاتنا نقص، ليس نقصا في الأركان، النقص إذا وقع في الأركان الصلاة باطلة. الأركان 14 علمها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، الرجل الأعرابي الذي دخل في هذا المسجد وصلى صلاة أخل فيها بأركان الصلاة، فقال النبي له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها الرجل 3 مرار، بعد ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. الأركان إذا تركت الصلاة باطلة. هناك واجبات غير الأركان، إذا تركها المرء لا تبطل الصلاة، ولكن يجبر أن يتمم هذا النقص بسجود السهو، وسيأتينا باب السهو إن شاء الله تعالى قريبا. لكن هذا النقص الذي يتمم بالنافلة بالتطوع بالسنن يتعلق ببعض الآداب، يتعلق ببعض الأذكار، يتعلق ببعض الهيئات، ببعض السنن. هذا إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة ونظر الله جل وعلا في أعمالنا للحساب والجزاء، والحساب أمر لا بد منه، لا تغفل عن ذلك، فإن ثمة يوم هو آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، الله جل وعلا يحاسب العباد فيه بعد أن يجمعنا الله تعالى في صعيد واحد، بعد أن يخرجنا الله تعالى من أجداثنا من مقابرنا ويجمعنا في أرض غير هذه الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا بد من ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من العودة إلى الله للحساب والجزاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، وإذا أمر ونهي لا بد أن ينظر في عمله في يوم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، كل شيء مسجل مكتوب في صحائف تنشر يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في هذا اليوم يحاسب الله الخلائق، وأول ما يحاسب عليه العبد المسلم الصلاة، ينظر في صلاتي أداها كما يجب في أوقاتها، أتم ركوعها وسجودها واجباتها أم لا، ما أتمها ما قام بها، فرط فيها المفرط الذي ترك ولم يصلي إلى نار جهنم وبئس المصير. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ عندما يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة يقال لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ يذكرون عدة ذنوب فعلوها: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تارك الصلاة كافر يا إخوان، ولهذا علينا أن نعنى بهذه. وأنا أحذر من مقالة تسمع دائما في بعض أوساط البلاد الإسلامية، أن الشاب، أن البالغ، أن المسلم لا شيء عليه، لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بطاعة الله تعالى حتى يبلغ من الكبر عتيا. إذا بلغ من الكبر عتيا، بلغ 60 70، عند ذلك يصلي. وأما إذا كان دون ذلك فلا صلاة عليه، ولا ينبغي له أن يحرص ليقوم بهذه الصلاة. الذي ترك الصلاة كافر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. الولد إذا بلغ 7 سنين ميز، يجب علي أنا الوالد وأنت أن نأمره بالصلاة، أن ندربه عليها حتى يألفها، فإذا بلغ من العمر 10 يضرب إذا لم يصلي، لأن النبي قال: واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية رسول الله، وهذا ما دعانا إليه الإسلام. إذا بلغ 15 من العمر توجهت إليه التكاليف الشرعية منذ أن بلغ 15 من العمر، أو إذا طلع الشعر على عانته.
عندما يكون الشعر على العانة دل على أنه بالغ. الفتاة كذلك إذا ظهر الشعر على عانتها أو حاضت يعني خرج منها دم الحيض واجبة بالغة، يجب عليها أن تصلي. إذا حاضت وجب عليها الصلاة، إذا طلع الشعر على العانة وجب الصلاة. إذا احتلم الشاب يعني خرج منه الماء الدافق الذي يسمى المني وجبت عليه الصلاة وتوجهت عليه التكاليف الشرعية. إذن نصلي السنن ونحرص عليها، وقد علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنواع من السنن. إن شئت توجد حديث حفصة، يوجد حديث عبد الله بن عمر، أحاديث أخر، أربعا قبل الظهر، أربعا بعدها، أربعا قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، أربعا بعد العشاء، هذه سنن رواتب، أربعا قبل الظهر، إن شئت صليت ركعتين كفى، أربعا بعدها صليت ركعتين كفى، صليت قبل العصر أربعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يعني قبل أن يصلي صلاة العصر. هذا إما أن يكون دعاء من رسول الله، ويا سعادة من نال دعاء رسول الله، وإما أن يكون إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر النبي حق وصدق، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. أما بعد العصر فقد نهينا عن الصلاة فيها، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، خمس أوقات أو ست أوقات نهينا عن الصلاة فيها. بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس، إذا قام قائم الظهيرة يعني إذا كان وقت الزوال وقبل زوال الشمس، إذا كان الشمس فوق رأسك، توسطت الشمس، كبد السماء، لا تصلي. هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة، نهينا عن الصلاة في هذا الوقت إلا في يوم الجمعة فقط، فإنه يجوز لنا أن نصلي في وقت قائم الظهيرة. لما؟ لأن جهنم تسجر في وقت قائم الظهيرة إلا يوم الجمعة، ولهذا جاز لنا أن نصلي في هذا الوقت. إذن هذه ثلاث أوقات: الوقت الرابع بعد صلاة العصر لا تصلين شيئا من النوافل إلى أن تغرب الشمس، عند غروب الشمس يعني حال ما تتضيف الشمس للغروب لا تصلين، هذه خمس أوقات. وقت سادس هذا كثير من الناس يغفل عنه، هذا الوقت السادس دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر الصادق، لأن عندنا فجرين، فجر صادق فجر كاذب. الفجر الكاذب الفجر الأول عندما يكون البياض كذنب السرحان، إذا نظرت إلى ناحية الشرق ترى البياض كذنب الذئب، السرحان الذئب. الوقت الثاني الفجر الصادق، إذا نظرت إلى ناحية الشرق تجد البياض انتشر في الأفق، هذا الوقت الذي تحل فيه الصلاة. إذا طلع الفجر الصادق لا تصلين شيئا من النوافل إلا ركعتي الفجر. أنا دخلت المسجد بعدما أذن المؤذن أصلي ركعتي الفجر فقط، ولا أقول ركعتين أربعة ستة ثمانية، ما دامت نافلة وسنة، نعم نافلة، ولكن النبي نهى وقال: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، تصلي ركعتي الفجر وتجلس وانتهى كل شيء. هذه ست أوقات، إذا كان وقت النهي لا نصلي، في وقت النهي نصلي. تقوم الليل إذا قدر الله تعالى لك لو تصلي ركعتين فقط، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، ما قدر الله تعالى لك صلي، هذا رصيد مسجل لك. إذا ما كان يوم القيامة أول ما ينظر في أعمالنا ونحاسب عليه عند ربنا جل وعلا الصلاة، إن وجد الصالحة طيبة نظر في بقية العمل، وجد أنها غير صالحة مهمل بها تركها لا ينظر في بقية العمل، نسأل الله العفو والعافية، نظر فيها وإذا به قد أخل في بعض السنن، أخل في بعض الهيئات، أخل في بعض الأذكار والأدعية، هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة، وإنما هذا الأمر الذي فعله المصلي في الفريضة ما خشع كحالي وحال غيري كثير، نصلي خلف الإمام والله لا ندري بماذا قرأ الإمام، ونصلي خلف الإمام ولا ندري هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، أتحين أنظر، إذا قام من بجواري قمت، وإذا قال المؤذن كبر كبرت، ولو سألتني بماذا قرأ الإمام في هذه الليلة، الإمام قرأ في صلاة جهرية المغرب، ماذا قرأ؟ والله أنا أولكم، ذكروني جزاكم الله خيرا، الله المستعان. إذن قد يخل الإنسان في الخشوع، فإذا ما كان يوم القيامة ينظر إلى الرصيد، وأعظم بذاك الرصيد، ليس برصيد دنيوي، الدنيا قد تركناها وانتهينا منها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الرصيد الحقيقي العمل الصالح الذي عملته في هذه الدنيا، لأنك أنت مستعمر في هذه الدنيا، أنت الله خلقك لطاعتي والعبادتي، فكلما عملت من عمل صالح قل أو كثر تجده كما قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما الأموال والجاه والرياسات والكذا انتهت كلها من الدنيا، يوم أن يموت المرء يلفي 3 ثياب بعدما يغسل ويكفن ويصلى عليه، عنده مليارات وعنده ملايين وعنده أراضين وكذا وما إلى ذلك، والله ما يذهب إلا بهذه 3 ثياب فقط، ويوضع في القبر، ومن يضع في القبر أحبابه وأولياؤه وأصدقاؤه وأولاده، ويبادرون يسارعون، يقول النبي قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، النبي قال أسرعوا بالجنازة، لكننا نحن المشيعين نريد أن نستاح منه، لأنه لو بقي معنا يوم أو يومين أو 3 أنتن وعفن الحارة كلها، ولذا اسرعوا بالجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة فيوضع في القبر، فإذا ما وضع في القبر انظر يوما ما عندما تذهب إلى بقيع الغرقد انظر ماذا يصنع الحفار، أول ما يفعل أن يحل الأربطة التي على الرأس وعلى العنق وعلى البطن وعلى الرجلين، ثم يعني يهيئ للدواب أن تأكل، حشرات الأرض أن تأكل، ويوضع في موضع ويهال عليه التراب، ولو قيل لأصدق صديق أو أعظم حبيب له ابق معه 1 ساعة والله ما بقي، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وولده وعمله وولده، أهله عمله أهله عمله ماله 3، فإذا وضع في القبر رجع المال ورجع الأهل، وربما أن الأهل على القبر يتذاكرون ما الذي ترك، أين الصكوك، أين الصندوق، ماذا ترك الرصيد عند من، أتركه في بنك كذا أو كذا أو كذا، وهم عند القبر، وربما أنهم لا يدعون الله تعالى لوالدهم ولا لمورثهم، هذا قد فعل وترك وتزوج 3 و4 وهذه لها أولاد وهذه لها أولاد، الأولاد يقولون ليته ما تزوج إلا أمنا فقط، المال قد تبدد وذهب وذهب، وهم عند القبر، والناس يتحدثون ترك من، عدد البنين كم، عدد البنات كم، كذا وكذا إلى آخره، ويبقى هو في القبر يذهب المال ويذهب الولد ولا يبقى إلا العمل، فإذا ما واراه الناس وانصرف انصرفوا، وإذا برجل على هيئة رجل مونس له، هذا عمل صالح الذي عمله في هذه الدنيا. لهذا ينبغي لنا أيها الإخوان ألا نكتفي بالفرائض فقط، نحاول أننا نصلي من النوافل ما قدر الله تعالى لنا. فلقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قطعا الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا ينام ينام ولا تمضي عليه الليلة إلا وقد قام وصلى، صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ثلاثا هذه 11 ركعة كل ليلة. قالت عائشة ذلك وهي أعلم بحال النبي صلوات الله وسلامه عليه، 11 ركعة. قالت له يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، علام هذا العناء كل ليلة تقوم حتى تورمت قدماك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ نحن لا نقوى على 11 ركعة ولا نستطيع على أن نصلي حتى تتورم أقدامنا، ولكن ليحرص كل منا أن يحاول لو أن يقوم ليلة ويصلي ركعتين لله، اقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، درب نفسك على هذا الأمر، فإذا ما دربت نفسك على هذا الأمر ألفت والله المستعان. نعود إلى حديث الضبي أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة. هذا أنس بن حكيم الضبي خاف من زياد ابن معاوية ابن أبي سفيان، زياد هذا أمير من أمراء الشام وصار في العراق، تهدده وخوفه، فأتى أدى أنس ابن حكيم الضبي أتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، دخل على أبي هريرة فأراد أن يعرفه أبو هريرة، قال فنسبني، يعني قال لانتسب أنت من؟ أنا أنس، اذكر نسبك أبوك جدك، فانتسبت له ذكرت له آبائي وأجدادي، وإذا به قريب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو هريرة يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. وفي هذا دلالة على أن طلاب العلم ينبغي لهم أن يغتنموا الفرص، إذا كانوا في مجلس لا ينفض المجلس إلا وقد أسدوا إلى من في المجلس لو فائدة، لأنهم نجوم ولأنهم ورث للأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس الخير، فإذا ما حصل الجمع والاجتماع على أقل تقدير فائدة، ولو أنه لم يحصل شيء قبل أن ننفض من المجلس طالب العلم يذكر القوم بأننا قد جلسنا ربع ساعة ثلث ساعة خضنا في أمور الدنيا وما إلى ذلك، ينبغي لنا أن ندعو بدعاء المجلس الذي علمناه رسول الله. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جلس مجلسا لا ينفض ولا يقوم إلا بعدما يقرأ هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يكفر لنا جميع ما حصل من لغو. هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعرض أبو هريرة بضاعته، أبو هريرة إيش بضاعته؟ بضاعة أموال؟ لا، العلم، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما هاجر زمن خيبر ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس له عمل إلا جمع حديث رسول الله، ليس بفلاح ولا تاجر، وإنما كان ملازما للنبي على ملء بطنه، إن وجد ما يأكل انتهى كل شيء. وجرت له مع النبي قصص وأخبار عجيبة. مرة تعرض لأبي بكر وسأل أبا بكر رضي الله تعالى عنه سؤال، قال والله المسألة التي سألت أبا بكر أنا أعلمها، وربما أنا أكون أعلم منه بها، لكن أردت أن أبا بكر يأخذني معه إلى بيتي، ما شاء الله أنا جائع ذلك اليوم. ما أجابه أبو بكر، أجابه وانتهى. لقي عمر، وإذا بعمر صنع كما صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهه الجوع، هيا أبا هريرة معي. دخل البيت، ولما دخل البيت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ قالوا نعم. قالوا عندنا قدح فيه لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه اذهب إلى المسجد وادعوا لأهل الصفة الفقراء الموجودين في المسجد والقدح. يقول أبو هريرة القدح لا يكفيني أنا، وإذا بي يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أدعو له أهل الصفة. قال فذهبت ودعوت أهل الصفة، فبدأ النبي وشرب وأعطى أهل الصفة، لأن أبا هريرة ساقي، والقاعدة الشرعية ساقي القوم آخرهم شربا، الذي يسقي ويعطي لا يشرب قبل الناس، وإنما يشرب الناس وبعد ذلك يشرب. هل يبقى لي شيء؟ ما يبقى لي شيء، بقي الخير الثر الكثير ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي دعا فشرب القوم، وبعد ذلك قال لأبي هريرة اشرب فشربت، قال زد فزاد، قال زد، حتى قال قلت يا رسول الله والله لا أجد له مساغا، يعني امتلأت بطني وعروقي، وانتهى كل شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلازم النبي على هذا الحال يجمع الحديث، ولذا كان أكثر الصحابة جمعا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أراد أن يتحف هذا الشاب بهذه المسألة الفائدة، ألا أحدثك حديثا يعني عن رسول الله؟ قال قلت بلى يرحمك الله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. إن كانت الصلاة قد أتم ركوعها وسجودها وأداها في وقتها كما أوجب الله، قال الله تعالى انظروا في الأمر الآخر، انظروا في صيامه، في زكاته، في حجه، في بقية أعماله. وطبعا هذا يسبقه عدم الشرك بالله أولا وقبل كل شيء، عدم الشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا وافى العبد الرب يوم القيامة وقد أشرك بالله، يعني أخذ طاعة الله، عبادة الله التي خلقها الله، خلق الله الخلق لأجلها وصرفها لغير الله، لا يبالي الله به، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك الشرك، حذاري من الشرك. الشرك أن تصرف العبادة التي هي لله لغير الله على وجه التعظيم، على وجه التقدير. الله جل وعلا لا 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 يصح للعبد أن يصرف شيئا من حقه، وحق الله تعالى أن نعبده، ركوع، سجود، ذبح، نذر، دعاء، استغاثة، استعانة. ترى هذه أعظم خطر، ونحن قد تساهلنا في هذه الأزمان في هذا الأمر الذي يتعلق بالشرك. يا أخي ما في مشرك، انتهى كل شيء، شرك وشرك وشرك. الشرك يقول عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول عمر أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، وإنما أخاف عمر الشرك على من أتى بعدهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا الشرك، كانوا في الشرك، كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان والملائكة والجن والإنس والكواكب وما إلى ذلك، كانوا مشركين. أنقذهم الله تعالى بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن البلاء في من يولد في الإسلام ويكبر في الإسلام، وإذا به يسجد لغير الله، ينادي غير الله، يذبح لغير الله، يهتب بغير الله، يسأل غير الله تعالى ما لا يمكن أن يفعله إلا الله. فإذا وافى الله جل وعلا يوم القيامة، الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك المرء بعيد عنه، أول ما يحاسب عليه الصلاة، بعد ذلك ينظر في بقية الأعمال. إذن هذا الحديث يدل على أن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من الأعمال الصلاة. جاء حديث آخر صحيح، هذا الحديث فيه أنس ابن حكيم الضبي، وأنس ابن حكيم الضبي متكلم فيه يعني ضعيف. يوجد حديث صحيح أخرجه البخاري أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه الناس العباد يوم القيامة في الدماء، في الدماء، هذا قتل، هذا شج، هذا فعل، ما يتعلق بالدماء، أول ما يحاسب في الدماء. فهل بين هذا الحديث والحديث الآخر السابق تعارض أم لا؟ الجواب لا تعارض، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، هذا فيما يتعلق بحق الله. حق الله تعالى أول ما نحاسب عليه وينظر في أعمالنا الصلاة، الله جل وعلا بها. لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين فيما بيننا وبين بعض، أول ما ينظر إليه في الدماء، هذا قتل، هذا فعل، هذا كذا إلى آخره. إذا لا تعارض بين الحديثين، والحمد لله رب العالمين. قال العراقي شارح من شراح الترمذي رحمة الله تعالى عليه من العلماء، قال العراقي: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح أن أول ما يقضى بين الناس به يوم القيامة في الدماء، فحديث الباب محمول على حق الله تبارك وتعالى، وحديث الصحيح محمول على حقوق الآدميين فيما بين بعضهم البعض. قال: فإن كانت تامة، قال: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم، الله يقول للملائكة وهو أعلم لا شك، من الذي قدر الأمر، ومن الذي خلق الخلق، ومن الذي خلق القلم وقال للقلم اكتب، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كان الله ولم يكن شيء، وفي بعض الروايات كان الله في عماء يعني لا يعرف، فأراد الله جل وعلا أن يعرف، فخلق أول ما خلق العرش، ثم خلق الله تعالى القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، حتى الجلسة التي جلسناها الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قد كتبها القلم في ذلك الوقت في الأزل. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، لا يتوهم ولا يظن النظران أن الله لا يعلم حينما سأل الملائكة، لا، هو يعلم، أعلم بحال العبد، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به الصدور، لا إله إلا هو. قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء يعني أردته، فكتب القلم مقادير كل شيء، لا إله إلا هو. قال: إن والله أعلم، والله أعلم، انظروا هل في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فينظرون ملائكة موكلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، آلات أجهزة ربانية تصور في يوم القيامة، ينصب لكل غادر اللواء، كل غادر، غدر، ظالم، ظلم، زاني زنى لا إطلاط ينصب له لواء علم قائم على استه، هذه غدرة فلان ابن فلان مصورة من حين ما عمل، من حين ما عمل العمل ما دام ما تاب وعاد إلى الله يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد آدم إلى آخر مخلوق، هذه غدرة فلان ابن فلان، يقع الحساب فينكر البعض، يا ربي أنا ما عملت هذا العمل، هذا كتابك اقرأ، لا أنا ما أبغي إلا على نفسي شاهد، من نفسي شاهد، كاتب ملك كتب أنا لا أرضى يا رب، فينطق الله الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، ما عملت، الفرج يشهد، اليد تشهد، لا يزني الزاني وهو مؤمن، اليد تشهد، البصر يشهد، الأذن تشهد، أنا سمعت، أنا نظرت، أنا بطشت، أنا مشيت، الفرج يصدق ذلك ويكذبه، أنا فعلت. يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وهذا الجمع لا تتمارى فيه ولا تشك، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا إله إلا هو في هذا اليوم، والله سريع الحساب، الحساب سهل يسير. انظر في حالنا اليوم ونحن في القرن الخامس عشر أو العشرين، تذهب إلى أي بنك من البنوك كمبيوتر موجود، تريد أن تسافر تخرج تدخل من أي ميناء، اسمه عمر بن محمد فلاتة، يريد أن يخرج من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، عليه حقوق ما عليه حقوق، مدون مدون مكتوب، هذا الخلق الله علمهم هذا، فكيف بالخالق؟ لا إله إلا هو. إذن كل ما عمل الإنسان مدون مكتوب يوم القيامة ويحاسب عليه، وكما جاء في الحديث الحسن في قصة صاحب البطاقة أنه يعرض وينشر لهذا الجاني 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، ما عمل من عمل سيء. يا عبدي ألك من عذر؟ يقول لا يا ربي، أي عذري؟ 99 سجل مكتوبا، فماذا أعتذر؟ قال لا بلى لك، إن عندنا عذر. فيؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان، وتوضع السجلات 99 في كفة الميزان، فترجح هذه الكفة التي فيها البطاقة. لكن اسمعوا يا إخوان، هذه لا إله إلا الله الرجل قالها وهو عالم لمعناها، لكن اسمحوا لي أن أقول بصراحة، كثير منا لا يعلمون معناها. لو قلت للبعض ما معنى لا إله إلا الله حالا يقول لك مين ما يعرف، لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر الأمور إلا الله. لا، ابشر بطول سلامة يا معبد. لا لا، ما ليس هذا معناه. معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله، عبادتي خاصة بالله جل وعلا، لا إله إلا هو، لا أصرفها لغير الله، هذا معنى لا إله إلا الله. المهم، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، وهذا فضل من الله ومنا، تفضل علينا، ما نقص من أعمالنا في صلاتنا في صيامنا في زكاتنا في حجنا، إذا كانت لنا نوافل قمنا بها، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال الله تعالى أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك بقية الأعمال.